الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف وفقه الله في ذكره للقواعد العشر التي بها تزكو النفوس، قال: القاعدة الأولى: التوحيد أصل ما تزكو به النفوس، إن التوحيد هو الغاية التي من أجلها خلق الله عز وجل، خلقنا الله عز وجل وأوجدنا، كما قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن عباس: أي ليوحدون. فأصل العبادة وأساسها هو توحيد الله جل وعلا وإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة. قال ابن القيم رحمه الله: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان. نعم. قال: وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان. نعم. فأصل العبادة غاية الحب مع غاية الذل لله جل وعلا، وحقيقتها كما سمعنا هو إفراده سبحانه وتعالى بالتوحيد، بأن لا يعبد إلا الله جل وعلا وحده. هذه الغاية التي لأجلها خلق الله جل وعلا الخليقة من الجن والإنس: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال: وهو أيضا محور دعوة الأنبياء والرسل. قال: كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فكل رسول أرسله الله جل وعلا فهو يدعو إلى هذا الأصل العظيم، وهو عبادة الله جل وعلا بإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة واجتناب الطاغوت، وهو كل ما عبد من دون الله من معبود أو متبوع أو مطاع. والتوحيد الذي بعث الله عز وجل به الرسل كما يقول ابن القيم رحمه الله ينقسم إلى قسمين: توحيد المعرفة والإثبات، وتوحيد الطلب والقصد. توحيد المعرفة والإثبات وهو يتضمن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية الذي هو إفراد الله جل وعلا بالخلق والملك والتدبير، وأنه لا خالق ولا رازق ولا محي ولا مميت ولا مدبر لهذا الكون ولشؤون الخلق إلا الله سبحانه وتعالى وحده. وتوحيد الأسماء والصفات أن تثبت لله جل وعلا ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وتوحيد الطلب والقصد وهو توحيد الألوهية، أنك لا تصرف العبادة لأحد سوى الله جل وعلا، ولا تقصد بعبادتك ولا بطاعتك إلا الله جل وعلا، أي هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، إفراد الله جل وعلا بالعبادة. والتوحيد من هذه الأقسام الذي به أرسل الله جل وعلا الرسل لدعوة الناس، وحذرهم الله جل وعلا من مخالفته، وأنه من خالف هذا التوحيد كان من المشركين وكان من الكافرين، وأن من لم يحقق هذا التوحيد لم يكن محققا لبقية أقسام التوحيد، هو توحيد العبادة هو توحيد العبادة. فمن أقر بربوبية الله وأن الله عز وجل هو الخالق المالك المدبر المحيي المميت ثم عبد غير الله وصرف العبادة لغير الله فهذا يعتبر كافرا، لم يحقق توحيد الله، لم يحقق توحيد الله. وكذلك أيضا لم يكن مسلما لله سبحانه وتعالى، لأن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، فالإله بمعنى المعبود الذي لا يستحق أن يعبد أحد سواه. فمن قال بأن الإله هو المخترع، هو المخترع الذي تفرد بالخلق والملك وإيجاد المخلوقات إلى آخر ذلك، واعتقد أن هذا هو التوحيد الذي يجب على العبد أن يعتنقه وأن يحققه، ولم يحقق توحيد الألوهية، فهذا في الحقيقة ما عرف الله ولا وحد الله جل وعلا. وما نفعه هذا الإقرار بهذا التوحيد دون أن يقر بألوهية الله سبحانه وتعالى، لأن المشركين كانوا يقرون بأن الله عز وجل هو الخالق المالك المدبر، ما أنكروا ذلك، ما أنكروا ربوبية الله وتفرده جل وعلا بالخلق والملك والتدبير، ولكنهم أشركوا في عبادة الله وفي ألوهيته سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. ما قالوا آلهتنا، ولا قالوا أصنامنا، ولا قالوا معبوداتنا، بل هم يقرون أن خالق السماوات والأرض هو الله جل وعلا، لكنهم عبدوا غير الله، فلم ينفعهم هذا الإقرار. قال الله جل وعلا: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. إذن هذا التوحيد الذي وقعوا في مخالفته وكذلك وقعوا في نقيضه هو الذي أوقعهم في الشرك في عبادة الله سبحانه وتعالى. قال: والتوحيد هو أول ما يجب على الإنسان للدخول في دين الإسلام. أول ما يجب على العبد هو توحيد الله وإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة. أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد. نعم، إذ هو من كل الأمور أوجب. قال: وكذلك هو أول ما يجب على الداعية إلى الله عز وجل أن يعلمه للناس، أي يعلمهم توحيد الله، لأنه بصلاح التوحيد تصلح سائر الأعمال، وبفساد التوحيد تفسد سائر الأعمال. فالتوحيد هو أساس لصلاح أعمال العبد كلها. قال: كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل عندما بعثه إلى اليمن: إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله. نعم، الحديث في الصحيحين من حديث ابن عباس، وهذه الرواية أخرج الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه. فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو الناس أول ما يدعوهم إليه إلى توحيد الله جل وعلا، إلى أن يوحدوا الله. فإن أقروا بالتوحيد أمروا بعد ذلك ببقية الشرائع والأحكام من الصلاة والصيام وغيرها. قال: وقد توعد الله، توعد الله عز وجل الذين لا يزكون أنفسهم بالتوحيد والإيمان بالعذاب، بالعذاب الشديد يوم القيامة. فقال عز وجل: ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. قال ابن تيمية رحمه الله في تفسير الآية السابقة: هي التوحيد والإيمان الذي به يزكو القلب فإنه يتضمن نفي إلهية ما سوى الحق من القلب، وإثبات إلهية الحق في القلب، وهو حقيقة لا إله إلا الله، وهذا أصل ما تزكو به القلوب. انتهى كلامه رحمه الله كما في مجموع الفتاوى. وقال ابن القيم رحمه الله في كتابه إغاثة اللهفان قال: قال أكثر المفسرين من السلف ومن بعدهم هي التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله، والإيمان الذي به يزكو القلب، وهو أصل كل زكاة ونماء، إلى آخر كلام رحمه الله. أي أن قوله جل وعلا: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، ليس المراد بالزكاة هنا زكاة المال، لأن الكافر لا تجب عليه ولا تقبل منه إلا أن يسلم، أما في حال كفره فلا ينفعه أن يزكي ماله وهو كافر بالله جل وعلا. فالمراد بقوله لا يؤتون الزكاة أي لا يوحدون الله جل وعلا ولا يحققون معنى لا إله إلا الله، فهؤلاء هم الخاسرون وهم بالآخرة كافرون. فدل هذا على أن زكاة النفس هو بتوحيد الله عز وجل، ومن حرم التوحيد حرم أعظم ما تزكو به النفوس، أعظم ما تزكو به النفوس. وهذا يدل على أن الموحدين هم أعظم الناس زكاة لنفوسهم، أعظم الناس زكاة لنفوسهم. وقال: وكما أن التوحيد هو أصل ما تزكو به النفوس وتطهر، فإن الشرك هو أشد ما يدنس النفوس ويفتك بها، بل هو محبط لجميع الأعمال. فالتوحيد يزكو به النفس، لأن العبد لا يلتفت إلى غير الله، لا يلتفت إلى غير الله، لا إلى شمس ولا إلى قمر ولا إلى ولي ولا إلى قبر ولا إلى نبي ولا إلى صالح من الصالحين ولا إلى أحد من المخلوقات، بل قلبه وقالبه متوجه إلى الله جل وعلا، فهو عبد لله في سائر أحواله وفي سائر أوقاته، ظاهرا وباطنا، في السراء وفي الضراء. فكيف لا تزكو نفس من كان هذا حاله، متعلقا بربه جل وعلا، ليس له إله غير الله، ليس له من يرجوه ومن يدعوه ومن يتوكل عليه ومن يلجأ إليه ومن يطلب منه كشف الكربات وقضاء الحاجات إلا منه سبحانه وتعالى. فلا شك أن من كان كذلك فإن نفسه من أحسن النفوس ومن أزكاها. وهكذا بالعكس، من أشرك مع الله عز وجل غيره والتفت قلبه إلى غير الله، التفت قلبه إلى غير الله من المخلوقات ومن كذلك المعبودات، فرجى منها ما يرجو من الله من كشف الكروبات وقضاء الحاجات وكذلك جلب النفع أو دفع الضر، فلا شك أن قلبه مريض، وقد وقع في أشد وأعظم الذنوب والخطايا التي بها تدنس هذه القلوب وتقع في الرذائل وفي المهالك، كما سيأتي في بيان خطورة الشرك في عبادة الله جل وعلا. وهذا حال كما قلنا من لجأ إلى غير الله واعتصم بغير الله سبحانه وتعالى بأن جعل لله ندا في عبادته وفي طاعته وفي قصده وإرادته. والله جل وعلا يقول: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي أنه لا ند لله ولا مثيل لله ولا شريك لله ولا إله مع الله سبحانه وتعالى. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال عز وجل: هل تعلم له سميا؟ هل هناك من يسامي الله ومن يماثله حتى يتخذ إلها مع الله جل وعلا؟ فإلى الله المشتكى مما يفعله كثير ممن ينتسب إلى الإسلام ولم يعرفوا حقيقة الإسلام وحقيقة الإيمان وحقيقة التوحيد الذي ينبغي أن يوحد الله جل وعلا به، فتجده يلجأ إلى غير الله عز وجل، إلى الأموات وإلى أصحاب الأضرحة والقبور، فيدعوهم ويرجوهم ويستغيث بهم ويطلب منهم المدد وحصول الولد وكشف الكروبات وقضاء الحاجات، وهكذا أيضا طلب الشفاعات أن يكونوا شفعاء لهم عند الله جل وعلا. هذا حاصل في كثير من بلاد الإسلام، ومنها كذلك في بلادنا وفي مدينتنا هذه مدينة الشحر، ما يفعله بعض الناس مثل هذه الأيام من فعل تلكم الزيارات إلى القبور والأضرحة، ما المقصود منها؟ هل يريدون أن يزكوا أنفسهم بتذكر الآخرة والاستعداد للموت وإصلاح الأعمال؟ الجواب لا، إنما يريدون تعظيم أصحاب هذه القبور، وكذلك أيضا تمسح ربما بقبورهم وأتربتهم ودعائهم والاستغاثة بهم وطلب الشفاعة أن يشفعوا لهم عند الله جل وعلا. وهذا هو ما كان يفعله المشركون الأوائل. ما الذي أراده المشركون من عبادة الأصنام ومن عبادة الأوثان ومن عبادة الشمس والقمر؟ هل عبدوها لاعتقاد أنها هي الله، هي الخالق، هي الخالقة والمدبرة؟ الجواب لا، كما سمعنا هم يعتقدون أن الله المتفرد بذلك، وإنما عبدوها طلبا للقرب والشفاعة، أن تقربهم إلى الله وأن تشفع لهم عند الله. قال الله عز وجل: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هذا هو مقصدهم، وهذا هو مطلبهم، وهذا هو مرادهم. قال الله جل وعلا: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فسمى الله عز وجل طلب القرب والشفاعة من هؤلاء المعبودات وهؤلاء المخلوقات شركا به سبحانه وتعالى. فدل هذا على أن من طلب الشفاعة من غير الله، ممن لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى، فالمالك للشفاعة هو الله، قل لله الشفاعة جميعا، فمن طلبها من غير الله فقد وقع في الشرك كما أخبر الله سبحانه وتعالى. وأخبر عز وجل أن هؤلاء المعبودات تتبرأ من عابديها الذين عبدوها في هذه الدنيا، وأنهم لا يملكون لهم من الشفاعة شيئا. قال الله عز وجل: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. هكذا أخبر الله سبحانه وتعالى أن هذه شفاعة لا تنفعهم، وأنهم كانوا في هذه الدنيا في ضلال وبعد عن الحق والهدى. فلذلك يحذر المسلم من أن يدنس نفسه وأن يدنس قلبه بالشرك في عبادة الله سبحانه وتعالى. قال: وهو محبط لجميع الأعمال، كما قال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. هذا الخطاب من الله جل وعلا نبيه عليه الصلاة والسلام، أنه أوحي إليه كما أوحي إلى النبيين والرسل من قبله أنهم إن أشركوا في عبادة الله وفي طاعة الله أن أعمالهم قد حبطت، ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين أي يوم القيامة. فإذا كان هذا في حال النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو أشرف الخلق عليه الصلاة والسلام وأشرف الرسل، إن أشرك في عبادة الله حبطت أعماله وكان من الخاسرين، فمن هو دونه عليه الصلاة والسلام أولى بحصول ذلك يعني أن يحصل له حبوط الأعمال والخسارة إن أشرك في عبادة الله جل وعلا. قال: وهو الذنب الذي لا يغفره الله أبدا لمن مات عليه، كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالشرك بالله عز وجل لا يغفر الله عز وجل لهذا الذنب صاحبه إن مات وهو على الشرك، إن مات وهو على الشرك أي لم يتب. أما إن تاب فباب التوبة مفتوح والله عز وجل غفور رحيم. أما إن مات وهو ملابس للشرك وهو كذلك واقع فيه فإنه لا توبة له يوم القيامة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك أي ما دون الشرك من الذنوب ومن الخطايا، فالله عز وجل يغفر لصاحبها إن شاء، يغفر ما دون ذلك لمن شاء. ما دون ذلك أي من الكبائر كقتل النفس وأكل الربا وهكذا فعل الزنا ونحو ذلك من كبائر الذنوب، وإن كانت محرمة وعظيمة لكنها في الحرمة هي دون الشرك في عبادة الله جل وعلا. قال: وحرم الله عز وجل الجنة على كل من أشرك معه غيره، كما قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هذا أيضا مما يدل على عظم هذا الذنب وجرم أو كبر جرمه، أنه إن مات صاحبه على الشرك فإن الله عز وجل حرم عليه الجنة، لا يدخل المشرك الجنة، لا يدخل المشرك الجنة، الله عز وجل حرم الجنة على المشركين. وهذا يدلنا على عظم هذا الذنب وشدة خطورته. قال: فإذا حقق العبد التوحيد حصلت له الزكاة الكاملة وحصلت له الهداية والأمن التامان في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، ظلم نكر في سياق النفي فتفيد العموم أي أي ظلم من الظلم، لكن بين النبي عليه الصلاة والسلام أن المراد بالظلم في هذه الآية هو الشرك في عبادة الله، كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه لما جاء الصحابة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا: يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه لما نزلت هذه الآية؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فالمراد بالظلم هنا هو الشرك في عبادة الله. فالله عز وجل يقول: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي لم يقعوا في شيء من الشرك في عبادة الله جل وعلا، فهؤلاء لهم الأمن وهم مهتدون أي لهم الأمن التام ولهم الهداية التامة إذا سلم العبد من الشرك، بمعنى أنه حقق توحيد الله جل وعلا فله الأمن التام، وذلك بأن يكون مآله وعاقبته أن يدخل الجنة ويكون من المفلحين ومن الفائزين، أو كذلك أيضا قد يكون له مطلق الأمن إذا حصل منه شيء من الذنوب والمعاصي والخطايا دون الشرك فهو تحت مشيئة الله جل وعلا، إن شاء الله عذبه وإن عذبه وعاقبه ثم يكون مآله إلى الجنة، ثم يكون مآله إلى الجنة، فيكون له مطلق الأمن فلا يسلب عنه الأمن بالكلية. والمعنى أن الموحد إن كان مطيعا لله بعيدا عن معصية الله مجتنبا محارم الله فهذا له الأمن التام، له الأمن التام بمعنى أنه سيكون من أهل الجنة وينجو من عذاب الله، وله الهداية التامة في هذه الحياة، وإن وقع في شيء من الذنوب والخطايا فإنه يكون تحت مشيئة الله، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له فيكون له مطلق الأمن، أي أن مآله وعاقبته أن يكون من أهل الجنة. لكن المشرك يحرم هذا الأمن بالكلية، يحرم هذا الأمن بالكلية، فلا أمن له، لأن مصيره إلى النار عياذا بالله، والجنة محرمة عليه. قال: فمتى أخلص العبد الذل لله والمحبة له خلصت أعماله وصحت وزكت نفسه وطابت، ومتى أدخل عليها ما يشوبها من شوائب الشرك دخل على نفسه من الدنس والتجسية بحسب ذلك. كما قلنا أن التوحيد هو أصل صلاح الأعمال، إذا صلح توحيد العبد صلحت أعماله، وإذا فسد توحيده فسدت أعماله، فالذي عنده شرك في عبادة الله فإن صلاته وصيامه وزكاته وسائر طاعاته لا تنفعه، وقد وقع في الشرك الأكبر الذي يحبط سائر الأعمال. قال الله جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وكما سمعنا قول الله عز وجل: ولئن أشركت ليحبطن عملك، أي لن تنفعك سائر أعمالك، وإن عندك من الأعمال والطاعات ما عندك فإنها لا تنفع إذا سلب التوحيد، وكذلك تلطخ العبد بأوحال الشرك في عبادة الله. قال: فلا زكاة للنفس إلا بتحقيق التوحيد وإفراد الله جل وعلا عز وجل بالعبادة وإخلاص العمل له، كما قال تعالى: ألا لله الدين الخالص. فليس لأحد من الخلق مشاركة مع الله جل وعلا في عبادته سبحانه وتعالى. قال: ولا زكاة للنفس إلا بتخليصها من الشرك بجميع أنواعه وتخليصها من كل ما يناقض التوحيد ويضعفه، سواء كان ذلك الشرك الأكبر الذي يخرج العبد من الملة، أو كان الشرك الأصغر الذي هو وسيلة إلى الوقوع في الشرك الأكبر، وإن كان صاحبه لا يخرج عن دائرة الإسلام لكن توحيده مخدوش وإيمانه كذلك ضعيف، وهو ممن يخشى عليه أن يقع في الشرك الأكبر الذي به تحبط الأعمال وكذلك تذهب عن صاحبها فلا ينتفع منها بشيء. فإذا خلص يعني توحيده من هذه الأنواع، من أنواع الشرك كلها، فهو المفلح وهو الناجح، وهو الذي زكى نفسه الزكاة الصحيحة التي بها ينتفع في دنياه وفي آخرته. نسأل الله جل وعلا أن يزكي نفوسنا ويعيننا جل وعلا على تحقيق توحيده وإخلاص العبادة له، وأن يسلمنا ويجنبنا الشرك بجميع أنواعه وصوره، إن ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.